أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 285. تشتمل هذه المسألة على 5 نقاط. النقطة الأولى: إذا تعذرت القطعات الثلاث في الكفن، فإن فرض أنه لا يوجد لا مئزر ولا قميص ولا أزار، يعني تعذر بعضها، هذا المقصود. فهنا هل يقتصر على الميسور أم أن وجوب التكفين يسقط رأسا ومن الأساس ويدفن الميت عاريا بلا تكفين؟ الجواب أن جملة من الفقهاء قد ذكروا أنه إذا تعذر بعض قطع الكفن فهنا يلزم التكفين بالممكن، وتمسكوا لذلك بقاعدة الميسور لا يسقط، بل بقاعدة الميسور من المأمور به المحسور. فإذا تعذر التكفين بالقطع الثلاث وكان المتوفى قطعة واحدة أو قطعتان، فيلزم التكفين به ولا يدفن الميت عاريا، وسماحة السيد أيضا يرى ذلك. لذا يقول: إذا تعذرت القطعات الثلاث، بأن فرض توفر بعض هذه القطع الثلاث اقتصر على الميسور منها ولا يسقط التكفين رأسا بحيث يدفن الميت عاريا. النقطة الثانية: إذا دار الأمر بين هذه القطع الثلاث، بأن فرض أن هناك قطعة يمكن أن تجعل إزارا ويمكن جعلها قميصا أو مئزرا، فهنا هل نحن مخيرون بين جعلها واحد من هذه القطع الثلاث أم أنه يتعين جعلها إزارا ولا يجوز جعلها قميصا أو مئزرا؟ سماحة السيد يقول: يتعين جعلها إزارا، ولعله من جهة احتمال أهمية الإزار بالوجدان باعتباره يسر لتمام البدن، بخلاف المئزر والقميص فإنهما لا يسران تمام البدن. فإذا دار الأمر بين أن تجعل هذه القطعة إزارا أو نجعلها قميصا أو مئزرا، فالمتعين هو جعلها إزارا. قال: فإذا دار الأمر بينها يعني بين هذه القطع الثلاث، فهل نحن مخيرون أن نجعلها أي واحدة من هذه القطع أم يتعين أحدها؟ قال: يتعين أحدها، يقدم الإزار. النقطة الثالثة: إذا دار الأمر بين أن نجعل هذه القطعة مئزرا أو قميصا، بأن فرض عن هذه القطعة لا يمكن جعلها إزارا لا تستر تمام البدن، لكن يمكن أن تجعل مئزرا ويمكن جعلها قميصا، فهل نحن مخيرون بين جعلها قميصا أو مئزرا أم يتعين جعلها قميصا؟ سمعت السيد يقول: المتعين هو اختيار القميص فتجعل قميصا، ولعله أيضا من جهة احتمال أهمية القميص على المئزر، لأن القميص يكون ساترا لبدن الميت أكثر من المئزر، فأهميته محتملة بالوجدان. وعند الدوران النقطة الثالثة، وعند الدوران بين المئزر والقميص يقدم القميص. النقطة الرابعة، إذا فرض أنه لم يوجد شيء من الأجسام الثلاث ولكن تمكن المكلف من ستر عورة الميت، فهل فقط عورة الميت، فهل يجب سترها أم أنه لا دليل على وجوب الستر؟ سمع السيد يقول نعم يجب سترها، ولعله لما رواه الشيخ الصدوق رحمة الله عليه، حيث روى عن الإمام الرضا صلوات الله عليه إنما أمر أن يكفن الميت ليلقى ربه عز وجل طاهر الجسد، ولئلا تبدو عورته لمن يحمله أو يدفنه. فالرواية تبين النكتة والحكمة من تكفين الميت، وهو أن لا تبدو عورة الميت، فإذا أمكن ستر العورة فيجب سترها، ولا يدفن الميت مكشوف العورة. لذا يقول وإن لم يمكن إلا مقدار ما يسر العورة تعين الستر به. النقطة الخامسة، إذا فرض أنه لا يوجد ما يسر تمام العورة، العورة هي القبل والدبر، لا فرض لا يوجد ما يسر جميع العورة ولكن وجد ما يسر أحد العورتين، فأيهما يقدم، هل يستر القبل أم يستر الدبر؟ سمعت السيد يقول المقدم هو ستر القبل، باعتبار أن أهمية القبل واضحة على الدبر، ولو من جهة أن الدبر مستور بالإليتين فهو مستور في الجملة بخلاف القبل، فالمتعين عند الدوران بين أن يستر القبل أو الدبر، المتعين هو ستر القبل، وإذا دار الأمر بين ستر القبل والدبر تعين ستر القبل. مسألة 286، تشتمل هذه المسألة على مجموعة من النقاط. النقطة الأولى، يجب أن يكفن الميت بما يصدق عليه اسم الثوب، أن يصدق على أن الكفن هو ثوب، وذلك لجملة من الأخبار التي دلت على أن الكفن ثلاثة أثواب، عبرت عن الكفن بأنه ثلاثة أثواب، فلا بد أن يصدق على الكفن أنه ثوب، فلا يكفن الميت بما لا يصدق عليه اسم الثوب. هذه النقطة الأولى، قال يجب أن يكفن الميت بما يصدق عليه اسم الثوب. النقطة الثانية، يجوز أن يكون الكفن مصنوعا من وبر أو شعر مأكول اللحم، لما دل في بعض الأخبار من قبيل موثقة عمار جاء فيها الكفن يكون بردا، فإن لم يكن بردا فاجعله كله قطنا، والبرد هو ثوب يتخذ من الصوف، فدلت هذه الرواية على جواز التكفين بالأثواب المصنوعة من وبر أو شعر مأكول اللحم. لذا يقول وإن كان مصنوعا من وبر أو شعر مأكول اللحم، بل ولو من جلده، من جلد مأكول اللحم. لماذا هنا ترقى سماحة السيد؟ ترقى باعتبار أن البعض ذكر أن الجلد لا يصدق عليه أنه ثوب، ومن الواضح أن الكفن يلزم أن يصدق عليه أنه ثوب، ولكن هذا الذي قيل غير صحيح، فأن الثوب يمكن أن يصنع من الجلد حتى في زماننا هذا، فضلا عن تلك الأزمنة. ففي زماننا هذا كثير من الأثواب هي تصنع من الجلد، هذا للقماصة الجلدية وغيرها اللي يكون أكبر منها، طول أطول منها، فهذه من الجلد وجلد طبيعي ويصدق عليها أنها ثوب. فإذن يمكن أن يكون الثوب من الجلد، فإذا كان من الجلد لا مانع من جلد مأكول اللحم، لا مانع من التكفين به. لذا يقول: وإن كان مصنوعا من وبري أو شعري مأكول اللحم، بل ولو من جلده. النقطة الثالثة: لا يجوز التكفين بالحرير الخالص، لما ورد في جملة من الروايات على أن الكفن لا يكون من الحرير الخالص، من قبيل ما رواه الحسن بن راشد قال: سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب أو القصب، في رواية أخرى على عمل العصب أو القصب، في رواية ثانية اليماني، العصب اليماني أو القصب اليماني، من قز وقطن. القز هو الحرير، باعتبار الحرير خيوطه تؤخذ من الخيوط التي تنتجها دودة القز. قال: من قز وقطن، هل يصلح أن يكفن فيها الموتى؟ قال: إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس. فدلت هذه الرواية على أنه لا يجوز أن يجعل الكفن من القطن المحض والخالص. لذا يقول: ولكن لا يجوز اختيارا التكفين بالحرير. النقطة الرابعة: لا يجوز التكفين بالنجس أو المتنجس، لما سيأتي من دلالة بعض النصوص على أن كفن الميت إذا تنجس فيلزم إما تطهيره أو قرضه. ومن الواضح أنه إذا لم يجوز التكفين بحسب البقاء بالنجس أو المتنجس، فلا يجوز حدوثا أيضا التكفين بالنجس أو المتنجس، حيث لا فرق بينهما. إذا كان استمرارا وبقاء لا يجوز أن يكون الكفن نجسا، بل يلزم قرضه أو تطهيره، فابتداء كذلك لا يجوز أن يكفن الميت بالنجس أو بالمتنجس. قال: ولا بأس، عفوا، ولا بالنجس، يعني لا يجوز بالنجس ولا بالمتنجس، هذا كله في حال الاختيار كلامنا، أما في حال الاضطرار فسيأتي. ولا بالنجس ولا بالمتنجس حتى فيما كانت نجاسته محفوا عنها في الصلاة، حتى إذا كانت النجاسة معفو عنها في الصلاة بأن كانت دما أقل من الدرهم البغلي فإنه يعفى عنه في الصلاة، مع ذلك لا يعفى عنه في الكفن، هذا المقدار من الدم لا يعفى عنه في الكفن، لإطلاق ما دل على أن الكفن إذا تنجس يلزم تطهيره أو قرضه، فأنه مطلق ومقتضى إطلاقه أنه حتى إذا كانت النجاسة مما يعفى عنها في الصلاة بأن كانت دما وأقل من الدرهم، مع ذلك يلزم قرضها أو تطهيرها. النقطة الخامسة، الأحوط وجوبا أن لا يكون مذهبا، لا يكون الكفن مذهبا ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه. هذا لا دليل على عدم جوازه، ولكن يعني لا يوجد دليل، لم تدل الأخبار على أن الكفن لا يكون مذهبا ولا يكون مما لا يؤكل لحمه، ولكن سوى ما ادعي من أن الكفن يلزم أن يكون مما تصح الصلاة به، والمذهب وما لا يؤكل لحمه لا تصح الصلاة بهما للإجماع كما سيأتي في كتاب الصلاة. وعليه فالحكم مبني على الاحتياط ولو من جهة الحذر من مخالفة الإجماع المدعى. فمن هنا نجد أن سماحة السيد احتاط احتياطا وجوبيا ولم يفتي بذلك لعدم دلالة الأخبار على أن لا يكون الكفن مذهبا أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه. قال والأحوط وجوبا أن لا يكون مذهبا ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه. النقطة السادسة، ما ذكر من أن الكفن لا يجوز أن يكون من الحرير ولا من النجس أو المتنجس ولا من المذهب أو مما لا يؤكل لحمه، هذا كله في حال الاختيار. وأما في حال الاضطرار فيجوز التكفين بالجميع بلا إشكال، أي واحد يتوفر من هذه الأكفان، يعني إذا توفر الحرير يكفن به ولا يدفن الميت عاريا، وإذا توفر النجس مثلا فيكفن به ولا يدفن الميت عاريا. وإذا انحصر في واحد منها تعين بأن وجد مثلا النجس فقط، فيتعين التكفين به باعتبار أن شرطية كون الكفن طاهرا مثلا هي معتبرة عند التمكن منها وتسقط عند عدم التمكن منها لاحتمال أنها هي شرط وواجب نفسي لا أنها شرط للكفن، بحيث لو تعذرت لسقط الأمر بالتكفين. وهكذا إذا انحصر الكفن بالحرير مثلا أو انحصر بغيره، وهكذا إذا انحصر بالمذهب أو بما لا يؤكل لحمه، فالأمر هنا يكون أوضح باعتبار عدم جواز التكفين بالمذهب وبما لا يؤكل لحمه ومبني على الاحتياط. ومن الواضح أن هذا الاحتياط هو عند التمكن من التكفين بغيرهما، أما إذا انحصر الأمر بهما فلا معنى لهذا الاحتياط، بل الاحتياط هو أن يكون التكفين بهما لا أن يدفن الميت عاريا، فإذا الأمر يكون فيهما أوضح. لذا يقول فإذا انحصر في واحد منها تعين. النقطة السابعة والأخيرة، وأنه إذا تعدد ودار الأمر بين تكفين، تعددت شنو؟ توفر عندنا الحرير وتوفر عندنا الكفن النجس أو المتنجس، أيهما يقدم؟ هل يقدم الحرير أم يقدم المتنجس؟ وهكذا إذا توفر الحرير مثلا مع المذهب أو توفر المتنجس مع ما لا يؤكل لحمه، هنا هل الحكم هو التخيير، نتخير في التكفين بأي واحد منها، أم أنه يوجد ملاكات لتقديم بعضها على البعض الآخر؟ سماح السيد يقول يقدم بعضها على البعض الآخر. قال وإذا تعدد ودار الأمر بين تكفينه بالمتنجس وتكفينه بالنجس، قدم الأول، يقدم التكفين بالثوب المتنجس على التكفين بالثوب النجس، النجس يعني عين نجاسة يكون، كما إذا كان جلد ميتة مثلا فجلد الميتة تكون عين نجاسة. وإذا دار الأمر بين النجس أو المتنجس وبين الحرير قدم الثاني، يقدم الحرير على النجس أو على المتنجس، يعني إذا دار الأمر بين أن يكفن بالنجس أو بالحرير، أو يكفن بالمتنجس أو بالحرير، في الحالتين المقدم هو الحرير قدم الثاني. ولو دار الأمر بين أحد الثلاثة النجس والمتنجس والحرير، واحد من هذه الثلاثة، وبين غيرها قدم الغير. شنو غيرها؟ غيرها المذهب مثلا، أو أن يكون الكفن من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، أيهما يقدم؟ فيقدم المذهب على النجس وعلى المتنجس وعلى الحرير، ويقدم ما لا يؤكل لحمه على النجس وعلى المتنجس وعلى الحرير، باعتبار أن عدم جواز التكفين بالمذهب وما لا يؤكل لحمه هو من باب الاحتياط لا من باب الفتوى، بخلاف التكفين بالحرير أو النجس أو المتنجس، فأنه لا يجوز من باب الفتوى، فالذي يقدم هو غير هذه الثلاثة. قال قدم الغير. ومع دوران الأمر بين التكفين بأجزاء ما لا يؤكل لحمه والتكفين بالمذهب يتخير بينهما. لماذا هنا يتخير؟ باعتبار أن عدم جواز التكفين بهما بالمذهب وما لا يؤكل لحمه قلنا هو من باب الاحتياط لا من باب الفتوى، فلا يوجد ملاك لتقديم أحدهما على الآخر، المكلف مخير بين التكفين بأي منهما، وإن كان الاحتياط بالجمع حسنا، يعني يكفن بكليهما بالمذهب ويكفن بما لا يؤكل. 87 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.